www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ صدق الله العلي العظيم. فلان من الناس يرتكب ذنوبا صغيرة، هذه الكلمة، هذه التهمة تعد من الذنوب وربما من الكبائر. أن يتهم الإنسان شخصا بأنه يرتكب بعض الذنوب ولو الذنوب الصغيرة، فكيف إذا اتهم الإنسان شخصا بأنه يرتكب كبار الذنوب؟ هذه التهمة تعد بلا شك من الكبائر، أن يتهم الإنسان شخصا من دون دليل. فلو اتهم الإنسان شخصا بأنه كافر، كم يكون هذا الذنب، هذه التهمة عظيمة عند الله عز وجل. فلو اتهم الإنسان أحد الصديقين بأنه كافر، ما حكم هذا الشخص؟ يعني شخص يتهم عيسى ابن مريم بأنه كان كافرا والعياذ بالله، ما حكم هذا الشخص المتهم؟ لا شك أنه هو الكافر الذي يتهم عيسى ابن مريم أو أي صديق بالكفر، هو كافر. ولكن لله الحمد لا نرى أحدا يتهم عيسى ابن مريم بالكفر، ولكن العجيب هو أن ملايين من الناس، وليس واحدا أو اثنين أو عشرة أو مئة أو ألف، ملايين من الناس يتهمون أحد الصديقين بالكفر، ملايين من الناس يتهمون العظيم أبا طالب بالكفر، يقولون إن أبا طالب مات كافرا والعياذ بالله، مع أنه كان بلا شك صديقا. ما حكم من يتهم وينسب الكفر إلى أبي طالب؟ في حديث عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام، يقول الإمام عليه السلام: فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. لاحظوا دقة الحديث، دقة التعبير، الإمام عليه السلام لا يقول إن اعتقدت بكفر أبي طالب كان مصيرك إلى النار، كلا، يقول إن شككت في إيمان أبي طالب، يعني إن قلت أنني لا أعلم أن أبا طالب مات مؤمنا أو لا، إذا شككت في إيمان أبي طالب شكك هذا يجرك إلى النار. الذي يشك في إيمان أبي طالب ينجر إلى نار جهنم، فكيف بالذي يعتقد أن أبا طالب العظيم الصديق مات كافرا والعياذ بالله؟ هذه الكلمة أن أبا طالب مات كافرا والعياذ بالله هذه كلمة مضحكة من جهة أنها تخالف شيئا بديهيا واضحا كوضوح النهار، وهذه الكلمة في نفس الوقت مبكية، حيث أن الإنسان يرى ملايين من الناس عطلوا عقولهم تعطيل للعقل، لم يراجعوا هذه القضية هذا المعتقد لمدة دقائق، يعني لم يبحثوا هذه القضية لمدة دقائق، إذا كانوا يبحثون لدقائق كانوا يعرفون أن هذه العقيدة عقيدة فاسدة، ولكن لا يبحثون لمدة دقائق ويصرون على ذلك. أساسا الذي ينسب الكفر إلى شخص ما هو حكمه؟ أساسا لا يجوز أن ينسب الإنسان الكفر إلى أي شخص إلا إذا ظهر منه أحد شيئين، لا يجوز للإنسان أن ينسب الكفر إلى أحد إلا إذا ظهر من ذلك الشخص أحد شيئين، إما أن يظهر الكفر باللسان، يعني ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه، وإما يظهر الكفر ينكر نبوة رسول الله بأعماله، يعني مثلا يعادي رسول الله، يحارب رسول الله، يحارب إمام زمانه، هذا إظهار عملي للكفر، إنكار عملي لنبوة رسول الله. فالإنسان الكافر هو الإنسان الذي إما يتفوه بكلمة كفر أو يعادي رسول الله عملا. ولنأتي إلى أبي طالب لنرى لماذا ينسبون الكفر إلى أبي طالب. أتساءل سؤالين، السؤال الأول، هل سجل التاريخ الصحيح كلمة كفر واحدة طيلة حياة أبي طالب قبل الإسلام وبعد الإسلام؟ لا أحد يتمكن أن يثبت ذلك حتى لو سعى لو بحث لو صرف كل عمره ليجد كلمة كفر واحدة لأبي طالب في كل حياته، لا يجد، لا يجد عبر الطرق الصحيحة كلمة كفر واحدة لأبي طالب. فإذن أبو طالب لم يتفوه بالكفر. لننتقل إلى السؤال الثاني، هل سجل التاريخ موقفا واحدا لأبي طالب ضد رسول الله في كل حياته قبل الإسلام وبعد الإسلام؟ لا أحد يتمكن أن يدعي ذلك مهما حاول، كلما بحث في كتب الأحاديث في التفاسير في كتب الرجال في التاريخ لا يتمكن أن يثبت موقفا واحدا لأبي طالب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن كيف تسمح لهم عقولهم أن ينسبوا الكفر إلى شخص لم يتفوه بكلمة كفر واحدة طيلة حياته ولم يخطو خطوة واحدة ضد رسول الله؟ كيف تسمح لهم عقولهم أن ينسبوا الكفر إلى هذه الشخصية؟ بل على العكس من ذلك تماما، أبو طالب العظيم ليس فقط لم يتفوه بكلمة كفر ولا مرة واحدة قبل ظهور الإسلام ولا بعد الإسلام، وإنما سجل التاريخ الصحيح القطعي عند الفريقين، بل حتى الذين كتبوا عن تاريخ الإسلام من غير المسلمين يذكرون هذه الكلمات التي تفوه بها أبو طالب سلام الله عليه، وهي تصرح بأن أبا طالب كان يعتقد بنبوة رسول الله، تصرح وليس تلوح، تصريح. وهذه الكلمة كما قلت لم ترد في كتب الشيعة فقط، مصادر العامة التي تذكر هذه الكلمات لأبي طالب أكثر من مصادر الشيعة التي تذكر هذه الكلمات. يقول أبو طالب في قصيدة له: ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. إذا الشخص يريد أن يقول أنا أعتقد بنبوة رسول الله، يتمكن أن يقول كلمة أصرح من هذه الكلمة؟ ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. في قصيدة أخرى، قصيدة مشهورة جدا لأبي طالب في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول قصيدة مشهورة جدا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. في قصيدة مشهورة أخرى لأبي طالب يقول فيها: لقد علموا أن ابننا، يعني رسول الله، قصيدة حول رسول الله: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. رسول الله يدعي أنه رسول من قبل الله، أبو طالب يقول نحن لا نكذب رسول الله، يعني ماذا؟ يعني نصدقه، يعني هو يقول أنه رسول من قبل الله، نحن نقول نعم صحيح. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعبى بقيل الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. إذا كان أبو طالب كما يقولون لا يعتقد بنبوة رسول الله، معنى ذلك أن أبا طالب يتهم رسول الله بأنه يدعي ما ليس له، وهذا الشخص يمكن أن يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. في قصيدة أخرى أيضا يقول أبو طالب العظيم سلام الله عليه: ليعلم خيار الناس، يعني خيار الناس يعلمون ذلك، مع التأكيد، مع علامة التأكيد، ليعلم خيار. لاحظوا هذا البيت من الشعر، انظروا هل يمكن أن يصرح الإنسان بنبوة رسول الله أصرح من هذه الكلمة؟ ليعلم خيار الناس أن محمدا نبي كموسى والمسيح ابن مريم. أين الإنصاف؟ كلمات أوضح من الشمس في رابعة النهار، وهم ينقلونها، وليست كلمة واحدة أو كلمتين، حتى نقول ربما سند هذه الكلمة غير صحيحة، ربما ذلك الشعر غير صحيح نسبته إلى رسول الله، إلى أبي طالب. العشرات من الكلمات. عندما حضرته الوفاة جمع أبو طالب بني عبد المطلب وقال لهم، هذا نص كلامه، وقال لهم: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد. واتبعتم أمره فاتبعوه. إنسان لا يعتقد بنبوة الشخص، يعتقد بأنه يدعي شيئا ليس له، مع ذلك يقول لأحب أحبائه أنكم اتبعوه، فاتبعوه وانصروه ترشدوا. عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والسيدة خديجة صلوات الله عليهم أجمعين يصلون، قال لابنه جعفر سلام الله عليه، قال له: صل جناح ابن عمك، أو صل جناح ابن عمك، قف معه وصل. ووقف جعفر من ذلك اليوم وبدأ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خافوا التناقض. هذا الشخص من الأصل معقول أن يكون هذا الشخص كافرا؟ هذه كلماته وأما مواقفه فحدث ولا حرج. لا يتمكن أحد من الناس أن يدعي شخصا كان مدافعا عن رسول الله في زمن أبي طالب أكثر من أبي طالب، لا يوجد. كان أقوى المدافعين عن رسول الله، دافع عن رسول الله وضحى لرسول الله بكل ما يملك. راجعوا قضية شعب أبي طالب، هذه القضية الواحدة فقط لو يراجعها إنسان له ذرة من الإنصاف لعلم أن أبا طالب كان عظيم الإيمان، لم يكن مؤمنا عاديا. أذكر لكم قضية واحدة من العديد من القضايا التي لم يتمكن التاريخ من محوها، كثير من القضايا المرتبطة بأمير المؤمنين وبكل من ارتبط بأمير المؤمنين حذفها التاريخ، حذفتها أيادي بني أمية وبني العباس، ولكن هذه القضية من القضايا التي لم يتمكنوا من حذفها. أبو طالب افتقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام فاغتم كثيرا، كلما بحث عن رسول الله لم يجد رسول الله، فأخبر بأن المشركين قد قتلوا رسول الله، فغضب غضبا شديدا وجمع 70 رجلا من أبطال بني هاشم. تعلمون بنو هاشم بصورة عامة أكثرهم كانوا أبطالا، جمع 70 رجلا من أبطال بني هاشم وأعطى لكل واحد منهم سيفا وقال لهم اذهبوا وليجلس كل واحد منكم بجانب واحد من عظماء المشركين من وجوه قريش في المسجد الحرام وانتظروني لا تصنعوا شيئا إلى أن أدخل إلى المسجد الحرام، فإن دخلت ومعي رسول الله فلا تصنعوا شيئا ولا تقولوا شيئا، وإن دخلت إلى المسجد بوحدي فليقم كل واحد منكم وليقتل من بجانبه من كبار قريش. أنت يا جعفر مثلا اقتل أبا سفيان، أنت يا علي صلوات الله وسلامه عليه مثلا اقتل أبا جهل، أنت يا حمزة اقتل ابن الزبعرة مثلا. عين لهم فذهبوا، ذهبوا إلى المسجد الحرام، جلسوا مع المشركين. بنو هاشم كانوا شخصيات محترمة، جلسوا مع شخصيات من المشركين كبار قريش وانتظروا. أبو طالب ذهب بدأ يبحث عن رسول الله وهو مهموم جدا، إلى أن وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرح فرحا شديدا، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى المسجد. عندما دخل إلى المسجد بنو هاشم رأوا أن رسول الله دخل، علموا أن الخبر كان مجرد إشاعة، لم يقولوا شيئا ولم يعملوا شيئا. فجاء أبو طالب إلى أن وصل بالقرب من هؤلاء الجالسين من المشركين فسل سيفه وأمر بني هاشم أن يسلوا سيوفهم، ثم أخبر المشركين بالخبر بتفاصيل الخبر، أنني سمعت أن رسول الله قتل وأنني جمعت هؤلاء 70 رجلا من بني هاشم وقلت لجعفر أن يقتلك أنت أبا جهل وقلت لمثلا حمزة أن يقتلك أنت أبا سفيان، عينت لكل واحد منهم أن يقتلوكم. ثم قال والله لو لم أره، يعني رسول الله، والله لو لم أره لما بقيت منكم عين تطرف، لكنتم الآن كلكم من الموتى. هذه الكلمة هزت المشركين، علموا أن أبا طالب متفاني في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يضحي. لو كان بنو هاشم يقتلون كبار المشركين كانت تحدث حرب كبيرة بين المشركين من جهة وبين بني هاشم من جهة ثانية، ولكن أبو طالب لا يهمه، إذا رسول الله يقتل فلنقتل بأجمعنا، لا يهمه. هذا موقف واحد من مواقفه، وهناك مواقف عديدة لأبي طالب العظيم. الخلاصة، هناك أمور كثيرة تدل بوضوح، لا أقول على إيمان أبي طالب، إيمان أبي طالب من البديهيات أصلا، أقول تدل هذه الأمور على عظمة إيمان أبي طالب، على إيمان استثنائي في أبي طالب. من جملة تلك الأمور أشعار أبي طالب، كلمات أبي طالب، مواقف أبي طالب، خطبة أبي طالب في عقد القران بين رسول الله وسيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. هذه الخطبة خطبها أبو طالب قبل 15 عاما من بعثة رسول الله، قبل أن يبعث رسول الله 15 عاما أبو طالب خطب هذه الخطبة لعقد القران بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسيدة خديجة عليه السلام. في هذه الخطبة، راجعوا الخطبة، الخطبة موجودة، ذكرها الشيعة وغير الشيعة. في هذه الخطبة أبو طالب يبين أن رسول الله سيبعث رسولا من قبل الله عز وجل قبل 15 عاما من بعثة رسول الله، حتى أن بعض العلماء كتب كتابا في نبوة أبي طالب، ذكر أن أبو طالب كان نبيا من الأنبياء. طبعا أبو طالب لم يكن رسولا قطعا، يعني لم تكن له رسالة من السماء، لم يكن مأمورا من قبل الله عز وجل أن يوصل شيئا إلى الناس. أكثر الأنبياء لم يكونوا رسلا، قلة من الأنبياء كانوا رسلا، أكثر الأنبياء كانوا أنبياء لأنفسهم. بعض العلماء كتب كتابا في نبوة أبي طالب، بعض آخر من العلماء ذكروا أن أبا طالب لو لم يكن نبيا لا شك أنه كان وصيا نبيا، وصيا لبعض الأنبياء السابقين. البعض ذكر أنه كان وصيا لإبراهيم، يعني من أوصياء إبراهيم، الذي يخبر بأن هذا الشخص سيرسل من قبل الله عز وجل بعد سنوات طويلة. من أين علم أبو طالب؟ النتيجة أن الذي يحمل ذرة من الإنصاف لا يقول هذه الكلمة. موضوع حديثي في هذا اليوم كان شيئا آخر، وأنا باعتبار الوقت على وشك الانتهاء أذكر الموضوع بصورة سريعة ومختصرة لأنه موضوع مهم جدا. أختصر الموضوع بدون شواهد، بدون أمثلة. ورد في النصوص الدينية، في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، أن الإسلام قام على 4 أركان، على دعائم 4. الركن الأول وهو أهم ركن وأعظم ركن في هذا المجال هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الأخلاق بالمعنى الأهم. الركن الثاني سيف علي. الركن الثالث أموال خديجة. الركن الرابع حماية أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ونستفيد من هذه النصوص الدينية بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي بيّنت هذا المعنى، نستفيد منها أن أي حركة إصلاحية دينية، كانت حركة صغيرة أو كانت حركة كبيرة، تحتاج إلى هذه الدعائم 4. وبدون هذه الدعائم 4 لا تتمكن أي حركة أن تستمر، إما تفشل وإما تضعف يوما بعد يوم أو تبقى في مستوى ضعيف جدا. 4 أركان لكل حركة دينية مهما كانت، بل لكل حركة، حتى للحركات غير الدينية، للمؤسسات غير الدينية. فكيف؟ طبعا كلامنا في الحركات والمؤسسات الدينية. الركن الأول القيادة الحكيمة التي تمثلت في بدء الإسلام بأخلاق رسول الله. ما قام الإسلام إلا على أخلاق رسول الله، يعني ماذا؟ يعني حكمة رسول الله، يعني تصرفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فقدت حركة من الحركات، مؤسسة من المؤسسات، حتى المؤسسات الصغيرة، فقدت حكمة في القيادة تفشل وتنهار، بل سرعان ما تنهار. كمثال قريب في العراق في هذه الأيام بعد سقوط النظام البائد، قامت حركات كثيرة دينية وغير دينية. نرى كثيرا من تلك الحركات تخطو خطوة ثم تضطر أن تتراجع، ثم تخطو خطوة ثانية وتتراجع مرة ثانية، وتخطو خطوة خطيرة ثالثة وتتراجع، وهكذا. هذا ينبئ عن أن القيادة ليست قيادة حكيمة، لا تعرف كيف تتصرف. وهذه الحركات دينية وغير دينية ستبوء بالفشل بسرعة. هذه الطريقة ليست طريقة تبقى، تحتاج إلى قيادة حكيمة. هذا هو الركن الأول، وهو ركن واضح كل الناس يعرفون. القيادة الحكيمة من أهم بل أهم أركان بقاء أي حركة. هذا أولا. الركن الثاني، الأفراد المخلصون العاملون. وهذا الركن مثله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رغم صغر سنه في بدء الإسلام، مثله أفضل تمثيل، قام بهذا الدور أفضل قيام. وهذا أيضا مهم جدا، والبعض يغفل عن هذا الركن. الركن الأول واضح جدا، الركن الثاني البعض يغفل عنه مع أنه هام للغاية. من آثار وجود أفراد مخلصين عاملين في أي حركة، في أي مؤسسة، حتى في دور الناشر، يعني كمؤسسات صغيرة، وجود أفراد عاملين مخلصين من آثاره. أولا أن هؤلاء يدفعون السهام عن القيادة. القائد لأي حركة لا يتمكن أن يعمل كل شيء، كثير من الأمور لا تتناسب مع مكانة القائد، فيلزم أن يكون هناك شخص آخر أو أشخاص يقومون بأدوار لا يتمكن القائد أن يقوم بها. رسول الله كثير من الأدوار كان لا يتمكن من القيام بها، كانت لا تتناسب مع وضع رسول الله، فكان أمير المؤمنين يقوم بها. وهكذا كان أمير المؤمنين يجلب السهام لنفسه ليبعدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دور عظيم جدا. ومن آثار وجود هؤلاء الأفراد المخلصين أنهم يمهدون الطريق لقيادة تالية لهذه القيادة. القائد مهما كان كم يريد أن يعيش، بالنتيجة يموت، بالنتيجة يخرج من هذه الحركة خروجا إراديا أو لا إراديا. فمن يقوم مقام هذا القائد؟ يلزم أن يكون هناك أفراد تدربوا على ممارسة العمل في هذه الحركة الإصلاحية لنسميها الإسلام، ليتمكنوا فيما بعد القائد أن يقودوا هذه المسيرة. الإنسان الذي لم يجرب لا يعرف قيادة. هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث، البعد الاقتصادي الذي تمثل في بدء الإسلام بأموال خديجة سلام الله عليها. وهذا الركن أيضا واضح، كل الناس يعرفون أهمية هذا الركن. الركن الرابع، وجود خيمة يستظل بها للحماية، وجود حماية عن هذه الحركة، أي حركة، حق أو باطل، دينية أو لا دينية. لا شك أن هناك من يعارض هذه الحركة ويعادي هذه الحركة، فإذا لم تكن لهذه الحركة صيانة، حماية من قبل شخص أو من قبل جهة، فهذه الحركة تصاب بسهم ثم سهم آخر ثم سهم ثالث إلى أن تسقط هذه السهام هذه الحركة. فتحتاج كل حركة إلى وجود حماية لها. وهذا الركن مثله أبو طالب في بدء الإسلام أفضل تمثيل. وهذه من حكمة رسول الله، من عظيم حكمة رسول الله أن صنع أبا طالب للإسلام. ولولا أبو طالب لكان المشركون في الأيام الأولى يقضون على رسول الله وعلى الإسلام، كانوا يقتلون رسول الله في الأيام الأولى. لأنهم لم يكونوا يخافون من أي شخص آخر غير أبي طالب سلام الله عليه. وأي حركة دينية تحتاج إلى وجود حماية لها، بل تحتاج إلى وجود حمايتين. الحماية الأولى حماية محلية، وذلك بالتأثير على شخصيات اجتماعية، على شخصيات سياسية، تؤثر هذه الحركة على تلك الشخصيات ليقفوا معها في الصعاب. الحماية الثانية الحماية الدولية، إذا نريد أن تكون مؤسساتنا مؤسسات عالمية نحتاج إلى حماية دولية. يلزم أن لا يكتفي الإنسان بالحماية المحلية لأي مؤسسة لأي حركة، والحماية الدولية تتحقق بالتأثير على شخصيات دولية، بمعرفة القوانين الدولية التي تخضع لها كل الحكومات، التي تخضع لها كل الجهات اضطرارا، وبالاستفادة المشروعة. قيد مهم جدا، الهدف لا يبرر الوسيلة، وبالاستفادة المشروعة من القوى الموجودة كالأمم المتحدة. كل مؤسساتنا التي تريد أن تنتشر يلزم أن تستفيد استفادة مشروعة، استفادة لا تخالف الإسلام، من الأمم المتحدة ومن غيرها من القوى الموجودة في العالم المؤثرة في العالم، لتكون مؤسساتنا مؤسسات تتمكن من الاستمرار، وإلا بأبسط الأمور تذوب تنهدم. كم من المؤسسات، كم عشرة كم مئة من المؤسسات من الحركات التي بدأها المسلمون واندثرت ذهبت راحت، إما كانت تفتقد إلى قيادة حكيمة، إما كانت تفتقد أفرادا مخلصين يستمرون في العمل، إما كانت تفتقد القوة المالية، وإما كانت تفتقد الحماية، ذهبت ذهبت. فمن الضروري أن أي شخص يريد أن يبدأ حركة دينية، يريد أن يبدأ بمؤسسة دينية، أن يؤسس مؤسسة معينة دينية، أن يجعل في البال هذه الأركان الأربعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المحامي الأساسي هو الله عز وجل بلا شك، لمن يعمل لله عز وجل، ولكن مع ذلك الله عز وجل جعل قوانين تكوينية يلزم أن يحظى أن يخضع الإنسان لها، أن يعمل في إطار هذه القوانين التكوينية. النبي هو صلى الله عليه وآله وسلم عمل ضمن هذا الإطار، النبي كان متصلا بالوحي، أعظم خلائق الله عز وجل على الإطلاق، أشرف خلق الله، مع ذلك عمل ضمن هذا الإطار التكويني، استفاد من أموال خديجة، استفاد من سيد علي سلام الله عليهما، استفاد من حماية أبي طالب. فنحن اقتداء برسول الله أيضا يلزم علينا أن نوفر هذه الأركان الأربعة في أي حركة نريد أن نبدأها. أذكر الأخوة أن اليوم يصادف ذكرى فتح حصون خيبر على يدي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذه القضية المشهورة، هذه القضية التي ذكرها حتى غير المسلمين في أشعارهم وفي تاريخهم. وغدا يصادف الذكرى المؤلمة لاستشهاد الإمام أبي الحسن الأول موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام، وذلك بدس السم إليه من قبل هارون العباسي. وبعد غد يوم الأحد يصادف ذكرى ارتحال ووفاة عظيم قريش ومؤمن قريش أبي طالب سلام الله عليه، الذي أدخل الحزن الشديد إلى قلب رسول الله، حتى سمى ذلك العام الذي توفي فيه أبو طالب وتوفيت فيه خديجة الكبرى سلام الله عليهما سماه بعام الحزن. واليوم الذي يتلوه يوم الاثنين يصادف الذكرى العطرة للبعثة النبوية الشريفة. طبعا البعض يتصور أن يوم الاثنين يصادف ذكرى الإسراء والمعراج، والظاهر أن هذا غير صحيح. الإسراء والمعراج الظاهر أنهما لم يحدثا في شهر رجب، وإنما اليوم 27 من شهر رجب هو ذكرى بعثة رسول الله، يعني في اليوم الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى البشر، رسولا إلى الخلائق، وحاملا لخاتم الرسالات. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وبحق محمد وآله الطاهرين أن يديم علينا نعمة الإيمان، وأن يوفقنا لطاعة الرحمن، وأن يبعد عنا كيد الشيطان، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.